أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الأمر الثاني التنبيه الثاني من التنبيهات الثلاث لثلاثة لأنه بحث اجتماع الأمر والنهي وكان التنبيه الثاني حول البناء قول الترجيح بين الحكمين الأمر والنهي على تقدير الامتناع وعليكم السلام ورحمة الله وأشرنا إلى أن المصنف قدس الروح قبل الفوز في ذكر المرجحات تطرق إلى أمرين على سبيل المقدمة المقدمة الأولى حول طبيعة المرجحات التي أنه ينبغي أن نذكرها حيث نشهد اختلافا أنه في المرجحات المعروفة أنه فمنها أنه ما يتعلق بباب التزاحم وهو كون المفسدة أولى من المصلحة ومنها ما يتعلق بباب التعارض مثل كون دلالة النهي شموليا ودلالة الأمر بدليا ومنها ما هو حيادي أنه أو قد يكون أنسب بباب التزاحم وهو الاستقراء تقديم الوجوب تقديم الحرمة على الوجوب وأنه من ثم تطرق المصنف أنه إلى تحقيق هذه الحالة ببيان أن ما نحن فيه هل يندرج في باب التزاحم أم التعارض أم أنه تزاحم التعارضي وقد انتهى أنه قدس الروح إلى الاحتمال الأخير ومن ثم بنى هذا من حيث المبنى ومن حيث البناء جرى على إمكان أخذ إجراء مرجحات كلا البابين على أن تكون إجراء مرجحات باب التعارض بلحاظ دلالتها بالإن على وجود مرجحات باب التزاحم أنه بقيت الإشارة في ذيل هذا المقدمة إلى نكتة وهي أنه حول مناط استكشاف الملاك في الحكمين المتضادين بنحو من التضاد كي يندرج المورد في باب أنه تزاحم وأنه الذي أنه يظهر أن المناط في ذلك أنه أن يكون أنه تصادم بين الحكمين تصادما اتفاقيا أنه وليس أنه تصادما أنه لزوميا أنه بمعنى أن الأمر أنه في الحقيقة أن بمعنى أن امتثال الحكمين في حد نفسه أنه ليس هناك أنه بين الحكم يعني ليس هناك تناقض بين الحكمين في حد أنفسهما أنه لولا أنه يبتلى في مقام الامتثال بأنه وقوع نوعا أنه من الاجتماع موجب لمنافاتهما مثلا نفس خطاب الصلاة مع خطاب لا تغصب أنه لو تأملناهما لم يقتضي وجود التضاد بينهما لكن لأن الأمر بالصلاة أمر بصرف وجود الصلاة والنهي عن الغصب أنه نهي عن مطلق وجود الغصب وليس أنه بينهما أنه تضاد لزومي وإنما تضاد الطاري بينهما تضاد اتفاقي إذا أراد الإنسان أن يمتثل الصلاة أنه وفي مورد الغصب مع أن له مندوحة حينئذ أنه يلاحظ التضاد بين الحكمين أنه وكذلك أنه في مثلا أنقذ كل غريقين وأنقذ كل حريقين التضاد الحاصل أنه ليس أنه تضادا لزوميا تضاد اتفاقي اتفاقا اذا ابتلى شخص بغليق وحريق يتفق له بالنسبة له تعارض الخطاب، واما انه دون ذلك فليس هناك تعارض انه في البيت انه ظهرته. فالتزاحم يكون اذن انه بمناطق. المناط الاول انه ان يكون يعني المناط الاول ان يكون الامر متعلقا بصرف الوجود والنهي متعلقا بمطلق الوجود، فانه في هذه الحاله لا مانع من استكشاف المقتضى الملاكي انه في كل منهما انه على حاله انه وهذا بخلاف ما لو كان الامر كالنهي متوجها الى مطلق الوجود، كما لو قيل اكرم العلماء مثلا انه ومثلا لا تحترم الفساق انه، فحينئذ انه اكرم العلماء بما انه عمومه شمولي انه يكون تضاده مع انه لا تكرم الفساق تضادا لزوميا لا اتفاقيا، لانه ينبسط انه على المجمع يركز على جميع الافراد بما فيها المجمع، اما الامر بالصرف الوجود فهو يرتقي في الحقيقة عن الافراد، وانما باطلاقه انه صلب المأمور به ليس محتكا مع صلب المنهي عنه، صلب المأمور به وصرف الوجود انه، ولكن باعتبار الخيارات الموجودة لصرف الوجود حينئذ شنو؟ انه يكون بينهما شيء من التضاد على الامتناع. اما بمثل في مثل مثلا اكرم العلماء ولا تكرم الفساق فانه التضاد بينهما انه في الحقيقة ليس انه تضادا اتفاقيا فيما لو اراد المكلف ان يمتثل مثلا افترضوا، وانما هو مأمور باكرام كل عالم كما هو منهي عن اكرام كل فاسق، وحينئذ ففي المجمع انه لا محال يبتلي بالمحذور، مو انه يبتلي ان اراد، ووظيفته من تلقاء نفس باقتضاء نفس الخطاب وظيفته انه بالنسبة الى المجمع انه يتشابه الحالة. لاحظتم؟ المورد الثاني له انه تزاحم ما لو كان من باب قصور القدرة اتفاقا، وهو ما ينطبق في تزاحم المذكور في بحث الضيف، مثل انقذ كل غريق وانقذ كل حريق، والخطاب انحلالي فيهما مو مثل المورد الاول، الخطاب فيهما انحلالي انه، لكن هذا فت عمل وذاك فت عمل اخر، اصلا ليس احدهما انه التضاد بينهما اتفاقي، اتفاقا قصورة القدرة، وإلا اصلا انقذ الغريق وانقذ الحريق شنو انه منافات بيناتهم. انما اذا واحد ابتلى في حالة معينة بانقاذ غريق وانقاذ حريق ولم يتمكن على الجانبينهما، حينئذ شنو يتحقق التضاد، فهو ناشئ عن قصور القدرة اتفاقا انه. فظهر بما ذكرنا ان مناط التعارض انه مناط التزاحم واستكشاف الملاك، صحة استكشاف الملاك انما هو احد هذين الامرين، اما ان يكون الامر متعلقا بصرف الوجود والنهي متعلقا بعنوان اخر، هذا القيد ينبغي ان يلاحظ عند المصنف بعنوان اخر انه ملحوظا بنحو كثرة يعني عموم البدل شمولي انه، حينئذ احد الموردين مع وجود المندوحة في مقام امتثال الامر انه. المورد الثاني مورد التضاد الاتفاقي بين العمومين الشموليين من ناحية قصور قدرة، هذا في النقطة حتى ينتظم فكرة باب التزاحم عند المصنف في أذهاننا أنه. المقدمة الثانية ما أفادها المصنف بقوله ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة إلى آخر كلامه أنه، وهو بحث عن نتيجة الترجيح. إذا كانت المقدمة الأولى مسوقة لبيان نوع المرجح أنه الذي اقتضى الحديث عن أنه حقيقة العلاقة بين الحكمين واندراجه في باب التزاحم التعارضي، المقدمة الثانية في نتيجة الترجيح أنه نتيجة الترجيح عادة في نتيجة الترجيح في موارد أنه تعارض المحض يختلف عن نتيجة الترجيح في موارد التزاحم أنه المحض أو التزاحم التعارضي أنه كليهما أنه ففي باب التعارض المحض إذا رجحنا أحد الدليلين عن الدليل على الدليل الآخر ففي هذه الحالة ينتفي الدليل الآخر، يعني لا يكون هناك أثر للدليل المرجوح في نقطة الترجيح ولا يكون له قيمة أصلا أنه. وحتى إذا فرض أنه موت الدليل المخصص راجح لجهتين لا يكاد يعود الدليل المرجوح أنه إلى الحياة أنه، مثلا في مثل أنه أكرم الفقراء ولا تكرم الفساق أو ولا تكرم أنه فقير الفاسق مثلا. في هذه الحالة نحن نخصص أكرم الفقراء ولا تكرم الفقير الفاسق أنه. إذا كان ارتفعت حرمة إكرام الفقير الفاسق لجهته اللي هو مفاد لا تكرم الفقير الفاسق بخطاب المخصص ارتفع لجهته، مثلا افترضوا هذا الفقير الفاسق أنه اضطرينا إلى إكرامه، الحرمة تسقط بعد إذا اضطرينا إلى إكرامه أنه. ففي هذه الحالة هل يعود وجوب إكرام الفقراء في حقه إلى الحياة فيكون إكرامه واجبا أنه، ويكون عملنا امتثالا أنه لذلك الخطاب مراعاة لملاكه؟ كلا، إذا كان أكرم الفقراء مات في مرض الفقير الفاسق ما إلى عودة إلى الحياة، لاحظتوا؟ مات في مرض أكرم الفقير الفاسق ولا عودة له إلى الحياة، حتى إذا لا تكرم الفقير الفاسق أنه حرمة إكرام الفقير الفاسق لو فرض أنه زال لعذرين ذاك ما يعود أصلا أنه. إذا كان شخص ما جاهلا بحرمة إكرام الفقير الفاسق يعود ذاك أنه يكون إكرام وجوب إكرام الفقراء فعليا في حقه؟ كلا أنه، هذا في مورد التعارض محض أنه. فالدليل المرجوح يموت للأبد في منطقة المساحة، في مساحة الدليل الراجح، حتى لو مات الدليل الراجح اختل الدليل الراجح لعذرين لأمر طارئ لم يعد الدليل المرجوح أنه فاعلا وأنه في المورد في تلك المساحة. وأما في باب التزاحم فليس الأمر كذلك، فلو قدر أنه ممات الدليل أنه راجح أو ممات فاعليته، مماته كان يرتفع حرمة الغاص من ناحية الاضطراب أو ممات فاعليته كما لو فرضنا أن شخص جاهل قاصر أنه بالنه أنه بكون المكان مغصوبا لأنه شوفه موضوعية ما يدري أنه يعلم بحرمة الغاص مكان ما يدري أنه مغصوب، إذا مات دليل راجح أو ماتت فاعليته فإن الدليل المرجوح ينهض للحياة لأن الملاك بموجود أنه، فإن الدليل المرجوح أنه ينهض للحياة إما ملاكا أنه وإما ملاكا وحكما بناء على أن باب التزاحم إنما يوجب تحقق تعارض بين الدليلين في مستوى الحكم الفعلي، فإذا اختلت فعلية أحد الحكمين المتزاحمين لم يكن أنه مانع عن ثبوت مزاحمه و في إنشائه وفعليته، وهذا في الحقيقة ينبه على فرق آخر بين البابين
وهو أن التعارض مح تعارض في مقام الجعل، والتعارض غير المح المسوب بالتزاحم تعارض في مقام الفعليات. فإذا لم يكن أحد الحكم فعليا لم يكن مانع من فعالية الحكم الآخر وإن كان مرجوحا في الأصل. ويترتب على ذلك صحة الاتيان بالصلاة في الدار المغصوبة إذا كان الإنسان ولو رجحنا الغصب حرمة الغصب، إذا اختل أنه حرمة الغصب إما أصلا بزوال الحرمة بمثل الاضطرار والإكراه وما إلى ذلك، وإما فاعليتان تختل الحرمة فاعليتان، وذلك كما في الجهل القصوري، لأن هنا لسنا معاقبين في حالة الجهل القصوري، وحينئذ يمكن أن تصح الصلاة في الدار المغصوبة. أفاد عنه قدس الروح في بيان هذا المعنى الذي هو إشارة إلى نتيجة الترجيح، لاحظتم؟ ثم لا يخبو أن ترجيح أحد الدليل، طبعا هذا المعنى تكرر من المصنف، يعني سبب من المصنف المقدمات، بس إذا رأى من المناسبة أنه لأن هذه من أفكاره البكر أنه في تصوره، يعني بحسب ظاهر كلامه كلك مضمون كلك المقدمتين من أفكاره التي كأنه أسس لها ولم يسبقه إليه سابق، ومن ثم فهو كأنه يطرب في هذه المواضع لأنه يليق بالإطناب ما هو من امتيازاته. أنه عادة المصنف في موارد امتيازاته في بحث المشتق في غيره أنه يطنب، وفي مقام مشتركاته يوجز، وتلك عادة حسنة في الجملة. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً، كما هو قضية التقييد أنه والتخصيص في غيرها، أنه في غير المسألة. أشرت أني طرحت الموضوع بشكل كبروي وهو التعارض المح والتعارض التزاحمي، لاحظت أنه مقامنا أنه مصداق، كما هو قضية التعقيد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين، يعني تعارض المح، موارد تعارض المح أنه يجب خروج موارد الاجتماع عن تحت الدليل المرجوح رأسان، يموت بعد بي أنه، بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا. أنه قضية الترجيح فيما نحن فيه شنو فقط، ليس إلا خروجه أنه خروج المورد عن أحد الدليلين فيما كان الحكم وهو الدليل المرجوح فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر أي الراجح فعليا. وليش هذا الاختلاف بين التعارض المح والتعارض التزاحمي؟ يقول وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغاص مؤثرا لها لإضطرار، الإضطرار أصلا يجب انتفاء الغاص، أو جهل أو نسيان، هذا يجب عدم تنجز الحرمة وعدم فاعليتها، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا، فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما، فيما إذا قدم خطاب لا تقصر أنه، لاحظته المصنف انقدح بذلك أنه نور ينطفئ به نار الإشكال السابق على المعروف عند من سبق المصنف على المشهور، لأن المشهور قائلون بالامتناع ويصححون الصلاة في الدار المغصوبة في حالات الجهل والنسيان، فاحتار من قبل المصنف في التوفيق بين المقولتين، واهتدى المصنف إلى أن السر فيه أنه هو اندراج المقام في باب التزاحم، كما هو الحال فيما إذا كان، يعني كما أنه في موارد إذا كان الخطابين متزاحمين من أول الأمر الصلاة يفسد. إحنا في أي مورد قيدنا عمومات صحة الصلاة بمقيدين، في مورد فقدان القيد الصلاة فاسدة، أنه لاحظته مثل أدلة التي سائر الأدلة التي تقيد، افترض عموم الصلاة وهي لا تصلي فيما لا يكلفه مثلا افترض، أو غير ذلك من الموارد، أي مورد من الموارد التعقيد بعد الصلاة في الحصة فاسد. أنه كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا، وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب، مقتضي في ما نحن فيه موجود، كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا. شلون لو كان الخطابان أصلا ما يتعرضان للحكم الفعلي، حينما يتعرضان للحكم الاقتضائي، ما كان أنه إذا مات أحدهما لطارئ هناك مانع من فعالية الآخر، كذلك إذا فرض أنهما متعرضان للحكم الفعلي ولكن بينهما تعارض تزاحمي، لا أنه تعارض محض، ماكو فرق بين التعارض التزاحمي وبين التزاحم المحض. شلون بالتزاحم المحض إذا كان الحكمين مسوقين إذا كان الدليلين مسوقين لبيان الحكم الاقتضائي فقط، إذا أحدهما وجد مانع عن تأثيره ذات الآخر يصير شغال، ماكو فرق حتى إذا تعارض تزاحم نفس الشيء. نعم، فيكون لذا قال أنه وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثير فعلا، المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه. أنه لاحظت بما إذا لم يمنع مانع عن تأثيره مانع المقتضي لصحة الاجتماع، أنه مع الأمر، أنه أو بدونه، إما أنه مانع، أنه بما إذا لم يمنع تأثيره مانع المقتضي، مانع المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر، إما أنه مانع، أنه نعم، وإما مع الأمر، وذلك أنه في بعض الموارد كما نعم مع الأمر، يعني الأمر يثبت كما في موارد اضطرار الرافع لأصل النهي فيثبت الأمر، أو بدونه، أنه أو بدون الأمر فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له أو عن فعليته، أم كما في موارد الجهل والنسيان فإنهما يرفعان فعلية مقتضي للنهي، ومن ثم أنه فربما يقال بعدم ثبوت أنه أمر بناء على أحد الوجهين من أن الحكمين أنه لا يجتمعان ولو لم يكن فعليين. الوجه الآخر المصنف سبق منه في هذه النقطة في المقدمة ذكر وجهين، احتمل أن نصحح المجمع إذا تعطل النهي بملاك الأمر، واحتمل أن نبطي على الأمر بناء على أن أنه التعارض والتضاد بين الحكمين في موارد التزاحم إنما يكون إذا صار كل منهما فعليا، إذا النهي ما صار فعلي مو فقط الأمر ملاك يصير شغال وجودا ما يكون من مانع، إذا هذا الوجهان سبق ذكرهما في المقدمة. إذا إلى الآن أنه تبين لنا أنه مقدمة البحث، حينئذ ندخل في الترجيح. الترجيحات المذكورة ثلاثة، المرجحات المذكورة ثلاثة. المرجح الأول أنه هو مرجح دلالي من ناحية أنه دلالة الأمر أنه أو مقول مدلول الأمر بدلي ومدلول النهي شمولي. المرجح الثاني مرجح ملاكي وهو أن تقديم اجتناب المفسدة أولى من إحراز المصلحة. والمرجح الثالث أنه هو الاستقراء وأن الشارع عند في موارد أنه وقوع نوع من التزاحم مثلا بين دليل الوجوب ودليل الحرمة أنه يقدم مراعاة دليل الحرمة. فالمرجحات الثلاثة هذه عناوينها، وأما تفاصيلها أنه فتقرير المرجح الأول أنه كما أشرنا أن مدلول الأمر شمولي بدلي، بمعنى أن المطلوب في الأمر إنما هو صرف وجود الصلاة التي يمكن أن يتحقق، الذي يمكن أن يتحقق في الدار المقصوبة ويمكن أن يتحقق في غيرها، فهو لا ينبسط على جميع أفراد الصلاة أنه، وإنما يتوجه إليها على البدل أنه. وأما بالنسبة إلى النهي فإن مدلوله شمولي لأنه يقتضي اجتناب جميع أفراد الغصب، سواء الغصب الصلاتي أو الغصب الغير الصلاتي أنه. والمدلول الشمولي الذي يركز، والمدلول الشمولي أقوى من المدلول البدلي، لأن المدلول البدلي يتعالى فوق الأفراد أنه. ومن ثم لا يصح أن أقول هذا الفرد مأمور به، الصلاة في الدار المقصوبة مأمور به، أو الصلاة في الدار أنه مثلا الدار الأخرى مأمور به، فهو يتعالى عن الأفراد موارد الأمر صرف الوجود. أما أنه مدلول الشمولي فهو أنه يركز على الأفراد لأنه ينبسط عليها أنه، ويكون ناظرا إليها. ومن ثم فخصوصية كون الحكم بدليا نفسه يقتضي أنه ضعفا في الدلالة في الدلالة، لأنه سوف يتعالى عن الأفراد، عن النظر إلى الأفراد، وهذا يوجب قلة التركيز على تفاصيل الأفراد. وأما أنه النهي خصوصية الحكم الشمولي أنه في مقام أنه يقتضي نظر المشرع أنه والحاكم إلى الأفراد من ناحية بعض في الحكم عليها، فهذا فرق أنه يقال بين الحكمين أنه. هذه أنه مرحلة مرحلة التقرير لأنه هذا المرجح. كلام المصنف قدس وكلام المصنف وهذه المرحلة مرحلة التقرير إحدى مراحل كلام على هذا الترجيح وأنه المتعددة، لأن المصنف عرض في ضمن هذا المرجح مراحل متعددة من الكر والفار. المرحلة الأولى مرحلة التقرير، المرحلة الثانية مرحلة الإرادة على هذا التقرير أنه، ومحصله أنه منع هذا المرجح أنه، نظرا إلى أنه ترجيح إنما يستقيم أنه لا بلحاظ السنخ المدلول بل بلحاظ قوة الدال، فإذا كان الدال من سنخ واحد لم يستقم هناك ترجيح في البين أنه. ومن الجائز أن يكون أنه دال في مورد الأمر دالا بالواقع أنه، كما لو قال صلى أية صلاة، والدال أنه على الحكم الشمولي دالا بالإطلاق ومقدمات الحكمة لا بالواقع، كما قد يقال في مثل لا تقصر، فإن لا تقصر لا تتضمن أنه أداة أنه في التعميم أنه من قبيل كل وأخواته، وإنما يستفاد أنه عموم منه من ناحية أنه الإطلاق مقدمات الحكمة، لأنه لم يقيد أنه بقيدين وكان في مقام البيان ومتمكنا كما كان متمكنا من التقييد، فحينئذ يستفاد من عدم تقييده إرادة الطبيعة على إطلاقها، وحينئذ فلا يطرد أنه هذا الترجيح أنه، لأنه فرضنا اجتماع الأموال نحن لم نفترض بالضرورة دالا أنه إطلاقيا في جانب الأمر ودالا وضعيا في جانب نحن، ويمكن أن ينعكس الأمر أنه، لاحظت؟ فهذا أنه المرحلة الثانية مرحلة الإيراد على هذا المرجح، وقد أشار إليها بقوله وقد أورد عليه بأن ذلك من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان. الأمر بها دلالة على الاجتزاء على أي فرد كان، إذا دلالة إطلاقية فحينئذ يتساوى دلالة الصلاة دلالة على الاجتزاء بأي صلاة دلالة إطلاقية، لا تقصبا دلالة على أنه شم على الغصب في مورد الغصب الصلاتي هم دلالة إطلاقية، لأنه لم يقيد لا تقصب غصبا غير الصلاتي. لاحظت؟ وقد أورد عليه بس كان أنه أولى أن يقول وقد أجيب عنه، حتى دائت مثلا تعبير بأورد أنه وأورد أنه. الشاهد المرحلة الثالثة الجواب عن هذا الإيراد أنه نعم أجيب عن هذا الإيراد أنه بأنه لا دلالة لا تقصب أنه على النهي على الشمول ليس بمجرد الإطلاق ومقدمات أنه الحكمة، وإنما أنه دلالته دلالة أنه بالوضع أنه والقلب دلالته على الشمول بالوضع، والشاهد على ذلك أنه هو أن لا تقصد لا يجوز أن يراد به أنه الفرد فرد من الغاص، ولو كانت دلالته دلالة بالإطلاق ومقدمات الحكمة لجاز أن يريد بلا تقصد فردا من الصلاة فردا من الغاص أنه. وهذا فعدم جواز إرادة الفرد يدل على تعين إرادة الطبيعة من الغصب في هذا السياق، وحينئذ إذا سلط النهي على الطبيعة فحينئذ يدل على العموم عقلا، ويكون حاله حال نكرة في سياق أنه نافي والنهي. وقد تحرر في بحثه أنه العام والخاص كما سيأتي إن شاء الله في موطنه أن أدوات العموم على قسمين، أدوات وضعية بحتة أنه من قبيل كل، فإذا قيل أكرم كل عالم أنه دل أنه ذلك أنه على أنه التعميم في أفراد العلماء أنه بدلالة وضعية بحتة، ودلالة وضعية أنه تحتاج إلى أنه مقدمة عقلية، وهي دلالة النكرة من قبيل دلالة النكرة في سياق النافي والنهي، فإن النكرة تتعين في سياقهما لإرادة الطبيعة بها دون الفرد، و تسلط انتفاء الطبيعة نحتاج إلى ضميمة هذا المقدمة العقلية، وانتفاء الطبيعة إنما تكون بانتفاء جميع أفرادها، انتفاء الطبيعة يكون انتفاء أنه انتفاء الطبيعة إنما يكون بانتفاء جميع أفرادها أنه. لاحظته؟ ولكن الحاجة إلى هذه المقدمة العقلية لا ينفي كون الدلالة على العموم وضعية، لأن هذه المقدمة العقلية واضحة، والمهم الدلالة على مبادئها، يعني مبادئ هذا القضاء العقلي بالوضع، والنكرة في سياق النافي والنهي واجدة لما يمهد لهذا أنه دلالة العقلية، لأنه نفي مسلط على طبيعة، دلالته على النفي المسلط على الطبيعة شنو؟ هذا الدلالة دلالة وضعية، يبقى شنو؟ أنه يتولد الشمول عن هذه دلالة الوضعية، يتولد الشمول قهران بحكم أنه العقل، وعليه ففيما نحن فيه تكون دلالة الغصب لا تقصب على ما أنه في شأن الغصب الصلاتي بالعموم، لا أنه بالإطلاق أنه. وأما الأمر فهو يجوز أن تكون دلالته بالوضع، ولكنه عادة ليس لدينا دلالة وضعية بأن يقول صلى أي صلاة. وبهذا يتم هذا المرجح أنه فأفات أنه في الإشارة إلى ذلك. وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي، هذا الإيراد يتضمن نقضا ويقتضي حلا. أما النقض فهو أنه لو كانت الدلالة إطلاقية لجاز إرادة الفرد، وأما الحل فبأن الدلالة هنا وضعية، ولكن من سنخ الدلالة الوضعية على مبادئ عموم، يعني بحيث يكون العموم عقليا بعد تكون الدلالة الوضعية كما شرحنا. نحن شرحنا جانب الحال مضافا إلى النقض، ولكن يهيمن النقض على الجواب في تقرير المصنف. قال: وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق ومقدمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالاستلزام، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب حقيقة، وهذا واضح الفساد. إذن لا يجوز أن يراد الفرد. معنى شنو؟ معنى أن الدلالة على إرادة الطبيعة شنو؟ دلالة وضعية. إذا كان لدينا دلالة على النهي وضعا ودلالة على الطبيعة وضعا، حينئذ تولد العموم عقلا في قوة دلالة الوضعية على العموم، وهذا واضح الفساد. فتكون الدلالة على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفع والنهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلا بانتهاء عن الجميع أو انتفائه. أنه هذا أنه جواب المناقشة، أنه المرحلة الثالثة مرحلة التقرير، مرحلة المناقشة في المرجح، مرحلة جواب المناقشة. أنه المرحلة الرابعة مرحلة تحقيق المصنف، أنه فيما نحن فيه. أنه المصنف يريد أن يبدي تحقيقا ظريفا في هذه المسألة، أنه تحقيق المصنف يتضمن على نكتتين، أنه تتضمن نكتتين. النكتة الأولى أن الدلالة المنعقدة في مثل أنه في العموم في النفي والنهي في وقوع الطبيعة في حيز النفي والنهي لا يوجب أنه الاستغناء عن ضم الإطلاق ومقدمات الحكمة. أنه والشاهد على ذلك، أنه الشاهد على ذلك هو أننا بإمكاننا تقييد الطبيعة، فليس بإمكاننا إرادة فرد من الغصب في مثل المورد، ولكن بإمكاننا شنو؟ أن نقيد الغصب فنقول لا تغصب الغصب غير الصلاتي. أنه هذا تقييد لكي يكون المقصود حصة من الطبيعة ممكن أو غير ممكن. هذا تقييد ممكن. أنتم لاحظتم نوع من التقييد ما ممكن، وهو تقييد بالفرد. لا تغصب مقصود يعني هذا الفرد من الغصب، هذا ليس ممكن. أنه على أن في عدم إمكانه تأمله، بس على يحارس مصنف أرسل هذا المعنى قبل هذا المعنى. أما أنه تقييد الغصب بحصة ما بقيد إضافية فهو ممكن، والنتيجة شنو؟ والنتيجة ذلك أن نتيجة ذلك أن الدلالة على العموم بما في مقابل إرادة الفرد وضعية، ولكن دلالة على العموم في مقابل إرادة الحصة إنما تكون ببركة إطلاق ومقدمات الحكمة، لأنه ينبغي حينئذ أن نقول أنه لو أراد غصب الغير الصلاة لقيد به ولم يقيد به، وهو في مقام البيان فهو لا يريد ذلك. أن هذه النقطة الأولى التي أفادها المصنف. في النقطة الثانية لا، أنه ذكر بيانا آخر. قال قلت إذن المرحلة أنه رابعة، النقطة الأولى التي أفادها المصنف، تحقيق المصنف في ضمن النقطة الأولى التي أفاد فيها إلى الحاجة إلى مقدمات الحكمة، فتعميمه ومحصلها أن التعميم على نوعين: تعميم أفرادي بحت، وتعميم أنه حصصي. تعميم الأفرادي أنه في مقابل إرادة خصوص فرد، وتعميم الحصصي في مقابل إرادة قيد عام. أنتم تعلمون أن مطلق التكاليف أنه يمكن أن يكون التكليف، يمكن أن يكون تكليفا خاصا مثل تكليف بصلاة الليل المتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، أنه هذا تكليف خاص، أنه وهناك تكليف عام، والتكليف العام قد يختص قد يعم جميع المكلفين أو يكون عن جميع موارد الطبيعة، وقد يكون أنه مختصا بحصة أنه معينة أنه منها، لاحظتوا؟ فإذا لا ينبغي، لذا يقولون أن لدينا عموم أفرادي، العموم الأفرادي يطرد خصوصيات الفرد. أنه لاحظتوا؟ إذا قيل أنهم شهادة الشخص الواحد ليس بحجة، هذا سواء كان زيد أو عم أو خالد، إلا خزيمة ذو الشهادتين، هذا في شعر خزيمة تخصيص فردي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه لاحظته في قضية معروفة أنه في التاريخ، أنه هذا تخصيص فردي، أنه أو لا يمكن لأحد أن يبيت في المسجد جنوبا إلا مثلا استثنى عن المؤمن عليه الصلاة والسلام على ما في الحديث، ولذا سد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأبواب إلى المسجد إلا باب علي عليه السلام الشاهد، أن هذا تخصيص فردي، هذا عموم أنه فردي، أنه عموم بلحاظ القيود، أنه العام. لذا قال المصنف قلت دلالتي ما على العموم الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منها كذلك إنما هو بحسب ما يراد من متعلقيهما، هذا العموم عموم مما يراد من المدخول بقرينة جواز تقييد المدخول، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقيهما، فيختلف ساعتان رضيقا، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم الدلالة عليه بالخصوص، أنه لعله الصواب مع عدم دلالة عليه بالخصوص، في نسختنا دلالته يمكن أن يكون دلالته إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكن يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق. لاحظتوا؟ فالمصنف يقول أن الدلالة على العموم موجود، ولكن هذه الدلالة على العموم ما يراد من المدخول، أنه وأما تحديد ما هو المدخول فيحتاج شنو؟ إلى أنه الإطلاق ومقدمات الحكمة. ثم أشار أنه قدس الله إلى أنه طور آخر من الكلام، النقطة الثانية في كلامه: اللهم إلا أن يقال أن في دلالتي ما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق والمطلق كما ربما يدعى ذلك. النقطة التي أفادها المصنف أن يقال، سنمهد له بكلامه، وهو أن يقال أن هذه الدلالة أنه إذا كان يدل على عموم ما يراد من المفهوم، أن هذا الذي أشرتم إليه، أن أولا هذا المعنى أنه لا يختص بما نحن فيه، بل أنه يجري في كل أيضا، الكل أيضا قابل للتقييد متعلقة مدخولة. إذا قيل أكرم كل عالم، ويمكن أن يقال أكرم كل عالم عادل، يمكن أن يؤتى لمدخول كل بلواحق أنه، فهذا التقييد المتعلق قابل حتى في مثل كل الذي هو من الأدوات الصريحة على العموم. هذا من جهة. من جهة أخرى، ليس بالإمكان أن نقول أن العموم أنه لا يتضمن إلا الإشارة إلى أنه إلغاء خصوصيات الأفراد، ويكون حاله بالنسبة إلى إرادة القيود العامة أنه عدم إرادة القيود العامة بالدلالة الإطلاقية، وإلا تتساوى قيمة العموم الإطلاق. يعني شنو فرقه؟ أكرم العالم اللي هو دلالة إطلاقية، وأكرم كل عالم، فقط فرق بينهما شنو؟ أكرم كل عالم أنه يدل على، يعني ينفي خصوصية زيد وبكر وعمر وخالد، فقط هذا المقدار. أما أن يكون اعتبار أن يكون العالم عادلا، أن يكون مثلا افترضوا متقيا، أن يكون نافعا للناس، أن يكون كذا، إذن كل دلالته على عدم اعتبار هذا القيود بالإطلاق، هذا خلاف الوجدان. أنه لأن الظاهر أن مقصود بأكرم كل عالم، ولو هو كل عالم ناظر إلى كثرات الفردية، لكن ليس لضرب الخصوصيات الفردية، بل حتى لضرب الخصوصيات الصنفية. لما يقول أكرم كل عالم، يعني في قوته يقول وإن كان افترضوا كذا، وإن كان كذا، حتى يصير في تعميمات. فالعموم ناظر إلى عدم نفس العموم، مبين لعدم إرادة القيد الزائد، غايته يبقى التوفيق بين هذه الجهة وبين ما أشرتم إليه من إمكان تقييد مدخول العموم بلا تجوز. لاحظتوا؟ يبقى كيفية الجمع بين هاتين الجهتين. من ناحية كما قلتم، نحن أي عموما بما فيه كل نقدر نقيد مدخوله. من ناحية أخرى، ما نقدر أن نقول أن العموم فقط مسوق لبيان أن عدم المخصص الفردي، لأنه بالوجدان لما يقول كل عالم ناظر إلى الأصناف الكلية للعلماء أيضا، مو فقط زيد وعمر وبس. أنه فشنو التوفيق بينهما؟ فالتوفيق بينهما أن نقول أن العموم يدل على عدم التقييد، أي عدم إرادة أي قيد غير مذكور، يدل على إرادة عدم إرادة أي قيد غير مذكور أنه في الكلام، وبالنتيجة أنه فنستغني عن الدلالة الإطلاقية لنفي اعتبار كل قيد غير مذكور. وهذا طريق وسط بين أن نقول أن العموم لا ينفي أصلا أي قيد كلية، وإنما الإطلاق ومقدمات الحكم ينفي ككل بعظمته، وأنه اللي هو سيد أدوات العموم هو كل. أنه في الحقيقة هو أم الباب، أنه وكل باب من الدلالات أم، أنه وأم أدوات العموم كل. هذا أصلا ما يدل إلا على نفي القيود، ما يمكن شيء أنه يبخس حقه. أنه من ناحية يدل على العموم بشكل ينفي القيد مطلقا، هذا شيء أشلون يلزم أنه إذا قيدنا ما تدخل يصير تجوز، بينما أكرم كل عالم عادل ما بيتجوز. فكار شنو؟ أن نقول أن كل ينفي إرادة أي قيد غير مذكور، حتى نحافظ من جهة على ميزة العموم حتى في نفي اعتبار القيود الكلية من جهة، وعدم اللزوم تجوز في العموم إذا قيد مدخوله بقيد. قال اللهم إلا أن يقال إن الدلالة في دلالتهما على الاستيعاب كفاية، ودلالة على أن المراد من المتعلق والمطلق. أنه كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، وأن لفظ مثل لفظة كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل. أنه الأنسب أن يقول أصناف الرجل، أنه لأن أفراد تقريبا فارغين منه. أنه لاحظتوا؟ وربما يطلق الأفراد على الأصناف كما سبق في أول الكفاية عندما قال أن موضوع العلم بالنسبة إلى موضوعات المسائل ما إن كان نسبته نسبة طبيعي وأفراده أن هو الكلي ومصادقه. هنا ذكرنا أن الفرد ربما يطلق على الصين كما جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالتي على الاستيعاب أنه وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة لا في العموم بقرينة متصل لا في عموم لدلالة على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ولا في المدخول إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول لعدم استعماله إلا فيما وضع له والخصوصية مستفاد من دال آخر. أنا فتدبر ونتيجة ذلك أن الدلالة على نفي القيود فيما نحن فيه حاصلة فتكون دلالة لا تغصب لو قيس بدلالة كل نفي أي قيد أنه غير مذكور وحينئذ فيتم أنه ترجيح. فتبين أن المرحلة الرابعة مناقشة المصنف أنه في مناقشة الجواب والمرحلة الخامسة أنه ما أشاء له اللهم الله أن يقال وهو جواب منه على المناقشة. فالنتيجة تمامية أنه فالنتيجة تمامية مناقشة الجواب عن الترجيح ونفي النفي إثبات فيتم الترجيح بالنتيجة. ولكن يبقى على كلام المصنف الأخير بأنه لو تم ما أفاده لازم أن يكون التقييد المنفصل أنه في الحقيقة لازم أن يكون التقييد المنفصل أنه موجبا للتجاوز في العموم لعدم إرادته أنه به أنه إلا أن يحل ببعض ما يأتي في مباحث العام والخاص. والله الهادي الحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء والزيارة إن شاء الله يوم الاثنين القادم إن شاء الله. لا ما في بعد السنة رعاية ثانية عندي مستقبل معطلة.